بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد المجيد بن سهيل. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا.
نعم، هذا الحديث قرأناه البارحة، حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث أخا بني عدي الأنصاري يقال إنه سواد بن غزية فاستعمله على خيبر، هذه البلاد المشهورة، قد يكون استعمله أميرا وواليا أو استعمله لجباية مال الخراج. قال: فاستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب، يعني هذا العامل الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر قدم من خيبر بعدما فتحت على المسلمين. ومعلوم أن فتح خيبر كان في العام السابع من الهجرة قبل فتح مكة بسنة، فكانت غزوة الحديبية في العام السادس وعمرة القضية في العام السابع، ثم في نفس العام فتحت خيبر في العام السابع. وكانت خيبر أرضا زراعية ذات نخل وذات زرع، ووسع على المسلمين بعد فتح خيبر، يعني أول ما بدأت التوسع على المسلمين بفتح خيبر. قال: فقدم بتمر جنيب. التمر الجنيب هو التمر الجيد، التمر الجنيب هو التمر الجيد، فإن التمر أنواع، كما أن البر أنواع، كما أن الشعير أنواع، كما أن أكثر المزروعات عبارة عن أنواع، فهذا التمر الجنيب يعتبر من أفضل أنواع التمر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل جميع ما في خيبر من التمر يكون على هذا الوجه وعلى هذه الجودة؟ وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع. قال: لا، ليس كل تمر خيبر على هذا في الجودة. قال: وإنما نشتري الصاع بالصاعين، نشتري صاع من التمر الجنيب التمر الجيد بالصاعين من التمر الرديء، لأن الجمع هو التمر المخلوط ما له خلط. ما هو الجنيب؟ ما هو الجمع؟ هو التمر الذي هو مخلوط من عدة أنواع، فيقال له يعني خلط أو مخلوط. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان، فوقعوا في الربا، ولكن كان تحريم الربا قريبا فلم يبلغ يعني تحريم الربا بتفاصيله كثيرا من الصحابة، فأرادوا تحصيل الجيد من التمر، فماذا فعلوا؟ كانوا يبيعون الرديء الصاعين بالصاع، كانوا يبيعون الرديء من التمر الصاعين منه بالصاع. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثل، يشترط في بيع التمر بالتمر أو المر بالمر أو الشعير بالشعير أو الملح بالملح أن يكون مثلا بمثل، كما تقدم في الروايات الأولى وفي الأحاديث المتقدمة. قال مثلا بمثل، هذا لا يجوز، لا بد أن يكون مثلا بمثل، إلا وقعتم في الربا. ولكن أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى طريقة يتوصلون بها إلى تحصيل الجيد من التمر بدون الوقوع في الربا. هم يحتاجون إلى الجيد من التمر، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الطريقة التي كانوا يفعلونها وهي من الربا، ولكن هكذا فتح لهم النبي صلى الله عليه وسلم بابا من أبواب الحلال. وكما يقال في الحلال غنية عن الحرام، في الحلال غنية عن الحرام، ما من شيء من الحرام يهرول إليه الناس إلا إذا اتقوا الله سبحانه وتعالى لوجدوا ما يعوضهم من الحلال مثله أو أرفع منه. ففي الحلال غنية عن الحرام، وفي السنة غنية عن البدعة، وفيما أباح الله غنية عما حرم الله سبحانه وتعالى. فهنا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المعاملة الربوية، وأرشدهم إلى الطريقة التي بها يتوصلون إلى تحصيل التمر الجيد بدون الوقوع في الربا. ما هي هذه الطريقة؟ قال أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا. أو بيعوا هذا، اسم الإشارة يعود إلى إيش؟ نعم، الردي. نعم، أو بيعوا هذا، اسم الإشارة يعود إلى التمر الردي، واشتروا بثمنه من هذا، هنا اسم الإشارة يعود إلى إيش؟ إلى الجيد. قال وكذلك الميزان، يعني هذا الحكم بالنسبة للمكيلات من البر والشعير والتمر والملح، وأيضا فيما يوزن مما يجري فيه الربا، هذا الحكم فيما يكال مما يجري فيه الربا، وأيضا فيما يوزن مما يجري فيه الربا. فما الذي يجري فيه الربا من الموزونات؟ فما الذي يجري فيه الربا من الموزونات؟ سهل. فما الذي يجري فيه الربا من الموزونات؟ أربعة. طيب، الشعير والبر والتمر والملح، هذه من الموزونات. ومن المكيلات، ها، هذه مكيلات. الموزونات، ما الذي يجري فيه الربا مما يوزن؟ الذهب والفضة، الذهب والفضة. قال وكذلك الميزان. ثم قرأنا الرواية الثانية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاء بتمر جنيب، هو الجيد من التمر. قال نعم، قال إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. واضح، يأخذون الصاع الجيد بالصاعين من الردي، أو يأخذون الصاعين من الجيد بالثلاثة من الردي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. هذه هي الطريقة للتخلص من الربا، إذا كنت تريد الجيد وعندك ما هو دونه فبع الردي سواء كان من الذهب أو كان من الفضة أو كان من البر أو الشعير أو التمر أو الملح، بع الردي أو القديم ببيع منفصل ثم اقبض الثمن ثم اشتري بهذا الثمن ما شئت، رحمك الله، ثم اشتري بالثمن ما شئت من الجيد. فأنت الآن لو ذهبت إلى محلات الذهب، إذا ذهبت إلى محلات الذهب عندك ذهب قديم تريد أن تشتري ذهبا جديدا، فما هو الحل الشرعي؟ الحل الشرعي أنك تبيع الذهب القديم ببيع مستقل، تبيع الذهب القديم ببيع مستقل، تأتي إلى صاحب المحل تقول تشتري مني هذا الذهب، بعضهم يقول لا أنا ما أشتري أنا أبيع، يأتي الثاني يقول نعم أشتري هذا ب50,000، يذهب إلى الثاني إلى الثالث وجد الذي يريد أعلى سعر مثلا ب70,000، يبيع القديم 70,000 ثم يشتري ما بدا له من هذا المحل أو من محل آخر. وينبه العلماء أنه لا يجوز أن يقول له بكم تشتري مني هذه القلادة فإني سأشتري منك جديدا، يعني يكون هناك اشتراط، ما أشتري منك حتى تشتري مني، ما أشتري منك هذه القلادة ب70,000 إلا بشرط أن تشتري مني بهذا المال أو بأقل أو بأكثر. فيعمل حسابه صاحب المحل أنه يرفع في سعر الجرام ثم يتعوض بما يبيع لهذا صاحب القلادة، فيكون قد وقعوا في بيعتين، في بيعة لكن بدون اشتراط، أنت تبيع القلادة وتستلم المبلغ ثم تشتري منه أو من غيره، تشتري الذهب الجديد منه أو من غيره. هذه هي الطريقة الشرعية التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال فلا تفعل بيع الجمع، يعني هذا التمر الردي بالدراهم، يعني ادفع هذا التمر الذي عندك واستلم الدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا سواء كان من هذا الذي اشترى منك الردي أو من غيره، بعضهم يشترط أن يكون الشراء من غير هذا الذي اشترى منك الردي أو القديم، لا ليس هناك دليل على هذا الاشتراط، ممكن أن تشتري الجيد منه أو من غيره لعموم قوله صلى الله عليه وسلم بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا.
قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يحيى بن صالح الوحاضي قال حدثنا معاوية حا وحدثني محمد بن سهل التميمي عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي واللفظ لهما جميعا عن يحيى بن حسام قال حدثنا معاوية وهو ابن سلام قال أخبرني يحيى وهو ابن أبي كثير قال سمعت عقبة بن عبد الغافر يقول سمعت أبا سعيد يقول جاء بلال بتمر برني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ فقال بلال تمر كان عندنا رديء فبعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوه عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبعه ببيع آخر ثم اشتري به، ولم يذكر ابن سهل في حديثه عند ذلك. قال رحمه الله وحدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا حسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي قزعة الباهلي عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فقال ما هذا التمر من تمرنا؟ فقال الرجل يا رسول الله بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الربا فردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا. قال رحمه الله
نعم هذا الحديث أو هذه الرواية في حديث أبي سعيد قال جاء بلال وهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر برني، التمر البرني هو التمر الجيد يقول العلماء لا يزال بهذا الاسم إلى الآن. التمر البرني هو الجيد من أفضل أنواع التمور. قال جاء بلال بتمر برني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ فيه الاستكشاف والسؤال عند اختلاف الأحوال، من أين هذا؟ فقال له رسول الله فقال بلال تمر كان عندنا ردي. انظر عما عبر بالردي، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، والمراد بالخبيث في الآية الردي. قال كان عندنا تمر الردي فبعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني إنما فعل ذلك أنه كان يبيع الصاعين من الردي ويستلم ويأخذ الصاع من الجيد لأجل أن يطعم النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع الجيد من التمر الذي قد لا يتيسر. ففيه جواز أكل الطيبات من الطعام والفاخر من أنواع الطعام، وأن هذا لا ينافي الزهد والورع. ليس معنى الزهد في الدنيا أن الإنسان يحرم على نفسه ما أباح الله عز وجل، لم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة ولا من هدي التابعين من فقه منهم، وإنما جاءت هذه المذاهب بعد ذلك ممن سلك بنيات الطريق وخرج عن الجادة. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل اللحم، وكان يأكل لحم الدجاج، وكان يحب الحلوى والعسل، وكان يبرد يستعذب له الماء، وكان يأكل من الطيبات عليه الصلاة والسلام. إذا وجدت الطيبات كان يأكلها، ولا ينافي هذا التقوى، هو إمام المتقين وإمام الزهاد وسيد الأولين والآخرين، وأعلم الناس بالله وأتقاهم لله تبارك وتعالى. وهكذا كان الصحابة، لم يعرف عن أحد من الصحابة أنه ترك الطيب من الطعام تورعا أو بحجة الزهد في الدنيا. وذكروا أن الحسن البصري كان يأكل الفالوذج. الفالوذج هذا عبارة عن طعام لذيذ يصنع من لعاب النحل ولباب البر ومن سمن البقر. بهذه المكونات إيش نقول له اليوم؟ أنا لا أعرف، لكن ذكرت لكم المكونات لهذا الفالوذج من العسل ومن لباب من العسل ومن البر ومن سمن البقر. دخل عليه فرقد السبخي فقال له الحسن ما تقول في هذا؟ قال أنا لا أكله ولا أحب من أكله، أنا لا أكله ولا أحب من يأكله. فقال له الحسن البصري سبحان الله، لعاب العسل، لعاب النحل مع لباب البر مع سمن البقر، هل يحرمه مسلم؟ أو قال هل يتركه مسلم؟ فهكذا كان السلف رحمهم الله تعالى. وهكذا قيل للحسن البصري إن فلانا لا يأكل الفالوذج. قال لماذا؟ قالوا لأنه يقول أخشى أني لا أستطيع أن أشكر ربي عز وجل على هذه النعمة، لا يأكل الفالوذج. لماذا؟ قال أخشى أني لا أقوم أو لا أقدر على شكر هذه النعمة، طعام لذيذ إذا أكله يخشى أن يقصر في الشكر. فقال هذا جاهل، ها؟ قال هذا جاهل، هل يستطيع أن يقوم بشكر نعمة الماء البارد؟ ها؟ ترك الفالوذج خوفا من التقصير في الشكر. قال هذا جاهل، هل يستطيع أن يشكر ربه سبحانه وتعالى على نعمة الماء البارد، ما شاء الله، ما أعظم علم السلف وما أغزر فقه السلف رحمهم الله. والإمام أحمد رحمه الله كما قال أبو بكر المروذي، سمعت الإمام أحمد رحمه الله يحث على النكاح، فقلت له إن إبراهيم بن أدهم قال سمعت الإمام أحمد يحث ويرغب في النكاح، فقلت له إن إبراهيم بن أدهم، قال فقاطعني، قال فقاطعني ولم يجعلني أكمل كلامي، فقال أحدثكم عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة وتأتوني ببنيات الطريق، وتأتوني ببنيات الطريق. فليس هذا هو الزهد في الدنيا، ترك ما لذ من المطاعم أو ترك النكاح أو الترهبن أو التقشف الذي لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وإنما هذه كما قال العلماء رهبانية مسروقة من النصارى، والله عز وجل هو القائل ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يطلبون الجيد من الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم، كما في فعل بلال في الحديث الذي بين أيدينا، كان يطلب الجيد من التمر ليطعم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأجل أن يأكل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجيد من أنواع التمر. فالإنسان لو يعني استطاب الطعام وطلب الطيب من الطعام مع القدرة، هذا لا ينافي الزهد. الثوري رحمه الله وهو الثوري، الثوري رحمه الله وهو الثوري في العلم والدين والزهد والتقوى والورع، حتى قالوا لم يعرف يعني في الزهد والعلم والعمل بالنسبة لمن جاء من التابعين ومن بعدهم مثل الحسن البصري في زمانه والثوري في زمانه وأحمد بن حنبل في زمانه، كما يقول بعض العلماء تأملت العلماء علمهم وعملهم فلم أرى مثل الحسن البصري في زمانه ولا كالثوري في زمانه ولا كأحمد بن حنبل في زمانه. ومع ذلك ذكروا أن الثوري رحمه الله كان إذا سافر أخذ معه الفالوذج وأخذ معه الحمل المشوي، يعني الشاه الصغيرة المشوية. ويقول إن الدابة إذا لم تطعمها لم تعمل، شبه نفسه بالدابة، كلما أعطيتها الجيد من الطعام عملت لك. وهو يقول هكذا نحن إذا أكلنا استطعنا أن نعبد الله واستطعنا أن نقوم بما كلفنا. فهكذا كان زهد السلف رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله، ليس عندهم انحراف وليس عندهم رهبنة وليس عندهم غلو ولا تشدد وليس عندهم أيضا تساهل ولا تميع. فهكذا ليكن الزهد، أنك تترك الحرام وأنك تترك المشتبه من المأكولات والمشروبات وأنك تتقي الله وتشكر الله وتستعين بنعم الله عز وجل على طاعته، هذا هو المطلوب من المسلم. أما أنه يذهب يحرم على نفسه ما أباح الله عز وجل، يخشى أن يكون كما ذكر عدد من العلماء داخلا في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، الإنسان إذا ترك طيب الحلال تدينا بحجة أن هذا ينافي الزهد قد يدخل في هذه الآية، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، هذا يعتبر من الاعتداء، لأن الذي يحلل ويحرم هو الله عز وجل، ليس بالأذواق وليس بالاستحسانات وليس بالتشهي أن يقول هذا حلال وهذا حرام وهذا مكروه وهذا مستحب وليس عنده بينة ولا دليل ولا برهان من الشرع. ولا تعتدوا، هذا يعتبر من الاعتداء، من ترك ما أباح الله تدينا وتقربا هذا يعتبر من الاعتداء ولا يعتبر من التقوى، لأن الله يقول بعد ذلك ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله. واتقوا الله ليست التقوى في أن يحرم العبد على نفسه ما أباح الله عز وجل، إنما التقوى في امتثال الأوامر واجتناب النواهي. وبالنسبة لطائفة الصوفية فقد وقعوا في ألوان من التشدد والغلو والخروج عن الشريعة بحجة التقوى والزهد، ويعني تركوا هدي السلف، أولئك الذين هدى الله فبه هداه مقتده، تركوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم واخترعوا من عند أنفسهم بأمور يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى، ومعنى كلامهم وفعالهم أن الشرع ناقص فبفعلهم وقولهم واستحسانهم يكمل الشرع. ولا شك أن هذه جناية، الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالاعتساء والاقتداء إنما يكون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. قال بلال قال نعم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ فقال بلال تمر كان عندنا ردي فبعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوه أوه، نحن نقول إيش هذه كلمة تحزن وتفجع وتألم، نحن نقول إيش أوه، ها إذا واحد رأى منظرا أو تألم بجرح أو بصدمة أو أوه أوه، هذه لا أدري هل مذكورة في لغات أوه أفصح اللغات أوه بفتح الهمزة والواو المشددة المفتوحة أوه، نحن نقول أوه ولا آه ولا إيش أوه أوه بواوين، ها بواوين ولا لا أوه بضم الهمزة لعلها بواوين. رأيت في شرح العمدة لابن الملقن من لغات أوه ضبطها بالهمزة بواوين والهاء، لعلها قريبة مما ننطق به أوه، هذا معنى أوه. قال أوه عين الربا، يعني هذا هو الربا بعينه، أو أوه عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبيعه ببيع آخر ثم اشتري به. نعم تفضل.
قال رحمه الله حدثني إسحاق المنصور قال حدثنا عبيد الله موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال كنا نرزق تمر الجمع على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الخلط إلى التمر، فكنا نبيع صاعين بصاع، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا صاعي تمر بصاع ولا صاعي حنطة بصاع ولا درهم بدرهمين.
إلى هنا والحمد لله.